بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال حديثنا في مسألة 874. قال فيها المصنف: يجب على المدين، يعني الذي أخذ المال، أداء الدين، أي تسديد الدين الذي قد حل وقت الوفاء به، الدين الحال وما بحكمه. قلنا ما بحكم الدين الحال هو الأجرة الكلية في الذمة أو مهر صداق المرأة إذا كان كلي في الذمة، فورا يعني حالا من دون تراخي أو تأخير عند مطالبة الدائن، إذا طالب به الدائن الذي أعطى المال. إن قدر عليه، يعني إن قدر المديون والمدين على أداء الدين، ولو ببيع بضاعته ومتاعه، المتاع مثل القماش والسجاد أو الأثاث، وعقاره يعني الدار البستان المحل ونحو ذلك من ممتلكاته غيره. قلنا ما عدا مستثيات الدين، ما غير يعني ما عدا دار سكناه يعني التي يسكنها لمؤنته، وأثاث منزله يعني الذي يحتاجه لغرض التصرف فيه، وسائر ما يحتاج إليه، ثيابه، دابته، سيارته، خادمه، نعم، بحسب حاله وشأنه. ليش المصنف قال بحسب؟ لأن قلنا هاي الضابطة تختلف من إنسان لآخر. مما لولا، يعني كيف إحنا نعرف أنه هاي الأشياء مستثنات من الدين ما تباع، وهذه غير مستثناة يجب أن تباع؟ المصنف راح يعطينا الضابطة. مما لولا لا وقع في عسر وشدة وحزازة، يعني لو بدون هاي الأمور راح يقع في عسر أو شدة أو صعوبة ومنقصة، يعني منقصة بحسب مكانته وحالته الاجتماعية، فإنه لا يجب عليه بيعها لأداء الدين، لأن هذن اللي ذكرناهن يسموهن الفقهاء مستثنيات الدين، يعني لا تباع. هذا في غير ما إذا كان سبب الدين غصب مال الغير وصرفه في أداء ثمن ما اشتراه من دار سكناه ونحوه، فإن نعم، هذه طبعا الزيادة موجودة في النسخة الجديدة. هذا يعني هذا كلامنا في أن هاي الأشياء لا تباع في أداء الدين، ففي غير ما إذا كان سبب الدين غصب مال الغير. إذا غصب مال الغير وصرفه في أداء ثمن ما اشتراه من دار سكناه ونحوه، فإنه يشكل ثبوت الاستثناء المذكور في مثله، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. يعني المصنف يقول هاي الأشياء اللي قلنا هي من مستثنيات الدين لا تباع، مثل منه دار سكناه، هاي في غير فيما لو كان قد غصب مالا وهذا المال أخذ واشترى فيه دار سكناه، فهل هذا دار السكناه من مستثنيات الدين؟ المصنف يقول انطباق الاستثناء المذكور عليه محل إشكال، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا يستثنى ويباع لأجل تسديد ما كان دينا بسبب الغصب، لأن الدين اللي متعلق بذبتك سبب أنك غصبت مال زيد، غصبت ماله وأخذته واشتريت بهذا الدار، هل هذا الدار من مستثنيات الدين؟ يقول محل إشكال، مقتضى الاحتياط الوجوبي ما مشمول بمستثنيات الدين، يجب عليك بيع هذا الدار وأخذ أمواله وتسديد الدين اللي كان سببه أنك غصبت أموال زيد وتعطيه لزيد. نعم، ولو توقف أداء الدين على التكسب اللائق بحال المدين وجب عليه ذلك، إذا كان ممن شغله التكسب بالمطلق على الأحوط لزوما. إذا شخص ما عنده طريق لأداء الدين إلا العمل، يكون يتكسب ويعمل ويحصل أموال حتى يستطيع دفعها في تسديد الدين، إذا كان هذا التكسب والعمل لائق بحاله، يعني مناسب بحسب شأنه الاجتماعي، مناسب لوضع البدني الاجتماعي من وظيفته أو تجارته أو مهنته حتى يقدر يسدد دينه. أحيانا شخص هو مثلا رئيس قبيلة، بحسب حاله ووضع الاجتماعي ما يقدر يشتغل عامل لأن هذا ما مناسب إلى غير لائق به. أحيانا رجل دين عليه دين بس ما يقدر يشتغل موظف تحت أمرة آخرين لأن هذا ما مناسب لشأنه. إحنا كلامنا بالتكسب اللائق، يعني عندك وظيفة أو عمل جيد بحسب لائق بشأنك. إذا كان أداء الدين، متوقف على العمل والتكسب، وهذا التكسب والعمل والمهنة أو الصنعة أو الوظيفة مناسبة شأنك الاجتماعي ولائقة بحالك وما توجب عليك منقصة، يجب عليك ذلك. لماذا؟ لأن هذا يسميه الفقهاء من وجوب المقدمة. أنت ما هو الواجب عليك؟ أداء الدين، مقدمته العمل والتكسب والحصول على المال، ومقدمة الواجب واجبة عقلا وشرعا. فإذا الشغل والعمل راح يصبح مقدمة واجبة لأداء الدين اللي هو واجب، وتسديد الدين وأداء واجب، فيجب لأجله الشغل من باب وجوب المقدمة، وجب عليه. هذا إذا كان هو ممن شغله وعمله التكسب، يعني أنت بحسب طبيعة حالك، هو أنت أصلا مصادر الرزق والأموال اللي تدخل عندك تأتي من العمل من شغلك، يعني أنت شغلك التكسب. بل المصنف يترقى يقول بل مطلقا على الأحوط لزوما، بل حتى إذا لم يكن شغله التكسب، يعني هو من طبيعته ما يعمل بس الآن محتاج العمل لأجل ماذا؟ تسديد الدين. المصنف يقول حتى ممن لم يكن شغله التكسب، ممن لا يعمل، يجب عليه العمل حتى ماذا؟ يسدد الدين على الأحوط لزوما. إذن اللي شغل التكسب والعمل يجب عليه التكسب والعمل على نحو الفتوى، واللي مو من شغل التكسب والعمل مثل الشخص الذي لا يعمل، هذا يجب عليه العمل من باب أداء الدين اللي هو واجب على نحو الاحتياط اللزومي، خصوصا إذا كان الشغل ما يحتاج عليه تكلفة، خصوصا إذا كان العمل والشغل ما يكلفه مثل الموظف أو ما شابه أو الكاتب. نعم. مسألة 875، إذا كان المدين معسرا لا يقدر على الوفاء، حرم على الدائن مطالبته به، بل عليه الصبر والنظر إلى الميسرة. إذا كان الشخص المديون معسر، شنو معنى معسر؟ يعني ما عنده قدرة مالية على دفع الدين، في حالة عسر، لا يقدر على الوفاء، وفاء الدين وتسديده، حرم بالحرمة التكليفية الشرعية على الدائن اللي أعطاه المال أن يطالبه بتسديد الدين الآن، بل عليه الصبر، كن يصبر، والنظر إلى الميسرة، يعني النظر يعني إمهاله، يعطيه مهلة إلى حين التمكن من تسديد ووفاء الدين، إلى حين الميسرة. الميسرة هي القدرة المالية على التسديد، فيجب حينئذ، ولا يجب على المدين المعسر أداء الدين، لا يجب على المديون المعسر اللي ما عنده قدرة مالية على تسديد الدين والوفاء به أن يؤدي الدين، بل يحرم على الدائن أن يطالبه بذلك إذا كان هو معسرا، بل يجب عليه الصبر وأن ينظره إلى ميسرة ويمهله إلى حين التمكن من تسديد الدين. هذا مأخوذ من قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. ويجب على المدين أن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه. المديون المعسر اللي ما عنده قدرة على تسديد الدين يجب أن يكون قاصد وناوي لتسديد الدين، مو يتهرب ويفر من ذلك، يجب أن تكون عنده نية تسديد الدين ودفعه، هذا معنى القصد، يكون من قصده الأداء عند التمكن من البال. عليكم السلام. يعني عند نية تسديد الدين وقاصد وناوي وعازم على دفعه عند الحصول على المال، لابد عندها هكذا نية وقصد الأداء عند التمكن من المال، وليس عازما أو ناويا عدم الأداء للدين أو التهرب منه، لأنه هذا أمر محرم، يجب عليه، بل يجب عليه نية القضاء مع القدرة عليه، كون يخلي عنده نية وقصد وعزم متى ما أتمكن من المال أسدد الدين. أما إذا كان عنده نية وقصد التهرب والإفلات وعدم أداء الدين فهذا أمر محرم، وهذا كلامنا كله في المعسر اللي ما عنده قدرة مالية. أما الحالة ميسرة وعنده مال يجب عليه أداء الدين فورا، ويحرم عليه المماطلة أو التهرب. نعم. مسألة 876، إذا فقد المدين دائنه ويأس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل، لزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه، بمعنى إذا الشخص المديون اللي أخذ المال فقد الدائن، يعني الشخص اللي أعطاه المال فقده، فقد خبره، أما أنه سافر لبلد آخر أو حصل أحداث مثل حرب أو مجاعة ما ظفر به بعد ما وجده ويأس من الوصول إليه. اليأس يعني بعد ما عنده أمل بالعثور عليه، يأس من الوصول إليه، هاي أولا. أو يأس من الوصول إلى ورثته، يحتمل هو مات بس حتى الورثة أنا ما أعرفهم، فحينئذ حتى ولو في المستقبل، يعني اليأس يعني فقد الأمل، لا أقدر أعثر عليه ولا على ورثته مثل أبنائه، لا الآن ولا في المستقبل، لأن قبرهم انقطع نهائيا. هنا المصنف ذكر لزم أن يؤدي المال إلى الفقير صدق عنه، لأن حكم ايش راح يصبح؟ من يجاوب ده؟ مجهول مالك، مجهول مالك، فحكم أنه مجهول مالك، وظيفة مجهول المالك التصدق به على الفقير المتدين بعد اليأس من الوصول إلى صاحبه ومالكه، فيصدق به من جهة كونه ماذا؟ مجهول مالك. والأحوط لزوما أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي، مقتضى الاحتياط اللزومي قبل لا يصدق بمقدار الدين على الفقير نيابة عن مالك، يكون يأخذ إجازة منين؟ من الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي الغائب، ولي الغائب. أنت الآن هذا المال الموجود عندك دين، دين مال زيد، ما لك حق تتصرف به، حتى ما لك حق تصدق به عن زيد، واجب عليك تأديه وتسدده وتوفيه لمن؟ إلى زيد، بس زيد مفقود. الآن أنا اللي أتصرف بأمواله، الحاكم الشرعي ولي الغائب، كنت أخذ إذن مين؟ من وليه؟ الحاكم الشرعي إذا إذن لك قل لك تصدق به كمجهول مالك على الفقير المتدين، حينئذ يجوز لك ماذا؟ التصدق به، لأن الحاكم الشرعي ولي الغائب، فنستأذن الولي من أجل التصرف في مال الغائب. الآن السيد المصنف دام ظله معطي إجازة عامة أنه أي شخص عنده أموال مجهولة المالك إلى حقه يصدق بها المن للفقير المتدين. نعم. وأما إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته لم يفقد الأمل في ذلك، لزمه الانتظار والفحص عنه، فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجيء له طالبه. إذا شخص ما وصل حالة اليأس لأن مجهول المالك، متى يحق لك تصدق بالمال مجهول المالك؟ إذا يأست من الوصول إلى صاحبه، يعني فقدت الأمل ولو بالمستقبل. أما إذا احتملت الوصول إليه، صار عندك احتمال أو إلى ورثته، لأن أنت تعرفهم أنهم موجودين في البلدة بس الآن ما أقدر أعثر عليهم، بس إذا أفحص وأبحث وأسأل أجدهم، لأن عندي علم واحتمال أنهم موجودين بالبلدة. فإذا كان عندك احتمال الوصول لنفس الدائن أو إلى ورثته على تقدير موته، لأنه إذا مات الدائن الدين يصبح إرث، من يملكه؟ الورثة مثل أبنائه. نعم. إذا ما فقدت الأمل في ذلك لزم الانتظار، كنت تنتظر وتفحص عنه وتبحث، لأنه مجهول المالك قبل التصدق به من شروطه الفحص عن المالك، تبحث وتفحص، فإن لم يجده بس بقى عند احتمال أنه أكو أمل العثور عليه، أوصى به عند الوفاة حتى يجيء له طالبه، يعني يذكر في وصيته أن لفلان اللي هو زيد علي دين مقداره كذا، يطلبني 100,000 دينار، إذا عثرت على زيد ابن فلان أو على أولاده فأعطوه هذا المقدار من الدين، سددوه عني أقضوه. فالوصية تعتبر طريق من طريق إيصال الدين، فلذلك تجب أيضا من باب المقدمة. أنت الواجب عليك شنو؟ تأدي الدين، مقدمت منه الوصية، فالوصية تجب لوجوب ذيها. لهذا قال فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجيء له طالبه. نعم. وإذا كان الدائن مفقود عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره. الشخص المفقود هو الشخص الذي انقطع خبره ولا يعرف أين مكانه، أما فقد بحرب أو سفر، مثلا سافر إلى بلدة فلانية ولم يرجع، أو ذهب إلى الحرب وانفقد، من يعلم هل هو ميت أو حي أو أسير؟ هذا يسموه المفقود، إن شاء الله راح تهتينا أحكامه في باب الطلاق، المرأة كيف تطلق نفسها من المفقود خبره. نعم، هذا المفقود عن أهله، لو فرضنا أن زيد يطلبك أموال هو الدائن إليك وانفقد خبره، وانت الآن تريد تسدد الدين مالك إليه، هو ما موجود، مفقود خبره، نعم، وجب تسليم دينه إلى ورثته إذا موجودين أولاده، تعطيه لهم إذا انقطع خبره. ليش المصنف قيد مع انقطاع خبره؟ لأن إذا انقطع خبره نجري عليه أحكام المفقود، وإذا ما انقطع خبره وكان هناك أمل بالوصول إليه راح يرجع ماذا؟ عنوان مجهول مالك، انتظر إلى حين الوصول إليه. فمعنى الانقطاع خبره يعني بعد ماكو أمل بالوصول إليه، لكن إحنا ما قاطعين بموته. نعم، فلذلك إذا كان عندك أمل وبعد مجهول مالك ولك أمل بالوصول إليه، تطلع بأحكام مجهول المالك، تنتظر وتبحث وتفحص وما تدفع إلى ورثته. إذا انقطع خبره وفقدت الأمل وصار بعد ميؤوس من الوصول إليه، يجي عليه أحكام ماذا؟ المفقود. المفقود وين يسلم الدين ماله؟ إلى ورثته مثل أبنائه، ولكن متى؟ بعد مضي 10 سنين من غيبته. هذا التقييد بال10 سنين ورد بالروايات. إحنا رواية المفقود بالأصل واردة وين؟ في باب المرأة التي فقد زوجها وتريد أن تطلق نفسها مثلا، فإذا مضى عليه 10 سنين كاملة وما عرف له خبر، يعني هو سافر لبلده أو ذهب للحرب وما رجع، مرت 10 سنين كاملة ولم يعرف له أي خبر، ذكرت الروايات هذا حكم المتوفي، لأن لو كان موجود وحي لظهر له خبر، وال10 سنين مقدار طويل، فنرتب عليه حكم الوفاة تعبدا. يعني إحنا هو احتمال واقع، هو واقع احتمال هو حي، بس إحنا ما نعلم، بس إذا مرت 10 سنين وما وصل من عند أي خبر، ذكرت الروايات يجرى عليه حكم المتوفي، يعني المرأة تلزم عدة الوفاة وبعدها إلها حق تتزوج. هنا نفس الكلام، مفقود هو الدائن ومرت عليه 10 سنين وما وصل أي خبر منه، المصنف قال نجري عليه حكم المفقود الغائب وهو بحكم المتوفي، ونعطي الدين لمن؟ إلى ورثته، لأن حكم المتوفي. بل يجوز ذلك بعد مضي 4 سنين إذا فحص عنه في هذه المدة. أيضا راح يأتينا في باب المفقود الذي المرأة تفقد فيه زوجها، إذا فحصوا وبحثوا بالمكان اللي فقد به 4 سنين، مثلا هو ذهب إلى الحرب في البلد الفلانية وانفقد خبره، لابد تفحص وتبحث بالبلد اللي فقد به أو تسأل عنه مقدار 4 سنين كاملة. إذا فحصت وسألت وبحثت وما وجدته وانتهت ال4 سنين، المرأة إلها حق تطلق زوجها المفقود عند الحاكم الشرعي. هنا نفس الكلام، إذا مضت 4 سنين كاملة وفحصنا وبحثنا عن بالأماكن والمواطن التي يعلن فيها غيبة المفقود ولم نعثر على خبر له، نجري عليه حكم ماذا؟ إنه بعد مفقود لا يصل خبره. فإذا مضى 4 سنين نقدر أيضا نسلم دين المن؟ إلى ورثته. بل يجوز ذلك، يعني تسليم دين إلى ورثته بعد مضي 4 سنين إذا فحص عنه. طبعا لعل السائل يقول إحنا وين نفحص ونبحث؟ بالأماكن والمواطن التي فقد فيها خبره، يعني البلد الذي سافر إليه، ومو بالضرورة إحنا نسافر للبلد، حتى لو نسأل عن أي طريق لذلك. مسألة 877، إذا مات المدين وجب إخراج الدين وإن كان مؤجلا من أصل تركته. بمعنى إذا مات المدين يعني الشخص الذي أخذ المال، نسميه المدين المديون، وجب إخراج دينه. إذا كان دين حال فواضح يجب دفعه فورا حالا، بل يجب إخراج دينه من أصل تركته إذا كان الدين مؤجل. زيد استدان مال 100,000 دينار، تسديده بعد مرور شهرين، بعد خمسة أيام من استلامه للدين توفى. الآن وإن كان هو الدين مؤجل لا يجب دفعه إلا بعد مرور شهرين، لكن بمجرد موت المديون يجب إخراج الدين فورا من أصل تركة أمواله اللي تركها وتسديد بها ماذا؟ الدائن. لماذا؟ لأن توجد عندنا قاعدة عند فقهائنا استفادوها من نصوص الروايات، إذا مات المكلف فقد حلت ديونه ويجب الوفاء بها. إذا مات المكلف حلت ديونه حتى لو كانت مؤجلة، هو ماخذها وبتسديدها بعد مرور شهرين، لكن ورا 5 أيام توفى، الآن حالا أصبح دينه حال. الروايات ذكرت إذا مات المرء حلت ديونه فيجب الوفاء بها، فلهذا نخرجها من أصل تركته. وإذا لم تفي التركة إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها وليس للدائن فضلا عن الورث حينئذ شيء من التركة. تارة المديون من يموت يترك أموال وهاي الأموال تكفي للدين، فنخرج الدين من أصل التركة قبل من وزع على الورثة وقبل تنفيذ وصايا. أول ما يدفع ويسدد ماذا؟ الدين، الدين العرفي والشرعي، نخرج الدين العرفي ونسدد به، هذا لا كلام. وتارة أخرى مقدار الأموال اللي يتركها المديون الميت قليلة ما تكفي وتفي المن لتسديد الدائن، مثل تركنا 50,000 دينار وهو مطلوب مثلا 300,000 دينار، 50,000 لا تفي بمن بتسديد 300. نعم هذا اللي تركه ما يكفي إلا مصاريف تجهيزه، دفع مثلا تكفينه، تغسيله، دفنه، شراء أرض لقبره، هاي فقط يكفي لهاي الأمور. فهنا السؤال، هاي التركة نسدد بها الدين لو نصرفها بمصاريف تجهيز الميت؟ نعم ذكرت الروايات أنه تجهيزات الميت واجب مقدم على دفع الدين، فوين نصرف الأموال اللي تركها؟ تجهيزات الميت، مثل كفنة نشتري له كفن، نشتري له مكان للدفن الواجب وتصرف فيه، لأن مصاريف تجهيز الميت من المصاريف الواجبة التي تخرج من أصل التركة قبل تسديد الدين والوفاء به سواء كان دينا عرفيا أو شرعيا. نعم هذا وليس للدائن اللي هو أعطى المال بعد ما نعطي شيء من التركة فضلا عن ورثته، يعني الورثة هم يأخذون شيء، لماذا؟ لأنه بعد ما ترك لهم أرث فضلا عن الورثة، بل حتى لو كان الدائن نفسه ميت وموجودة ورثته، ورثة الدائن هم يأخذون شيء من تركة الميت، لماذا؟ لأن بعد ما كل شيء نسدد به لهم بديونه، بس تبقى ذمة الميت المديون مشتغلة، يعني مطلوب الدين، ولا تبرأ ذمته إلا بوفاء الدين ولو على نحو التبرع، يعني تبقى ذبته مشتغلة ما يسقط الدين عن ذبته حتى لو مات، وما تسقط وما تبرأ إلا شخص كون يتبرع له وشنو يدفع له الدين. نعم قال وإذ لم تفي التركة، يعني لم تفي يعني لم تكفي التركة، يعني ما تركه من أموال إلا بمصاريف كفنه ودفنه الواجبة، يعني تجهيزات ميت صرفت فيها، لأن هاي المصاريف تخرج من الأصل قبل الدين، وليس للدائن، الدائن يعني المعطي للمال، فضلا عن الورثة، ورثت منه المديون أو كان ورثة الدائن على تقدير موت الدائن، حينئذ شيء من التركة وتبقى ذمة الميت مشتغلة بالدين ولا تبرأ إلا بالدفع عنه ولو تبرعا. مسألة 878 يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي. نعم تفضلوا. شيء من التركة لأن ماكو بعد شيء نطي لهم، ما هو ما عندنا احنا تركة، هي 50,000 وصرفناها بتجهيز البيت، يا تركة نقسمها هي ما تفي ما تكفي، هو مطلوب 300 تارك 50، 50,000 أخذناها اشترينا له كفن ودفناه، بعد ماكو شيء بقى من التركة، كون يبقى شيء زود يفضل حتى نسدد به الدين، وإذا فضل منا أكثر نطي المال للورثة. راح نعم يطول الدائن هسه راح ايش احسنتم، هسه ان شاء الله راح ياتينا باب الوصيه. الوصيه ما تنفذ الشخص اللي يموت ويترك اموال، اول من خرج من اموال الديون، الديون العرفيه والشرعيه، الديون العرفيه مثل الناس للطلبه نسدد ديونهم، والديون الشرعيه عليه خمس، زكاه، عليه حجه واجبه، هاي تخرج من اصل التركه. خلصنا الديون الشرعيه والعرفيه، الان بقت الاموال، اذا موصي نخرج الثلث ماله، واذا ما موصي، اذا موصي نخرج الثلث والباقي الثلثين نعطيه للورثه، واذا ما موصي ما عنده تنفيذ وصايا المتبقي من أموال التركة كلها نعطيها إرث المن للورثة. وإذا خرجنا الدين وما بقى شيء بعد الورثة ما يأخذون أي شيء، وحتى لو عنده وصايا هو موصي بيها أيضا وصايا ما تنفذ، لأن ما بقى لثلث في ذلك. مسألة 878، يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي. نعم، ومعنى ذلك لو مثلا زيد استدان 1,000,000 دينار من خالد على أن يكون التسديد والوفاء بعد مرور 3 أشهر، نعم يجوز لزيد يأخذ 900,000 دينار من خالد بعد مرور شهر في قبال بالتراضي بين الطرفين، في قبال يتنازل عن المدة المتبقية. هو المديون خالد إلى حق ما يسدد زيد 1,000,000 إلا بعد مرور 3 أشهر، لكن زيد الدائن محتاج الأموال، قال له أعطيني 900 الآن، هذا يسموه تعجيل الدين، تعجيل الدين بالأنقص وبالتراضي بيناتنا، أعطيني 900 وقابل بيها الآن بعد مرور شهر في قبال آني أسقط الشهرين، هذا لا مانع منه. يعبرون عنه تنزيل الدين إذا كان يوجد رضا من الطرفين على التنازل عن الحق لا إشكال فيه، يسمى تنزيل الدين. نعم، تنزيل الدين المؤجل اللي مقداره 1,000,000 دينار لثلاثة أشهر بنقصان، يعني 900,000 مع التراضي في مقابل الوفاء بالدين معجلا. ولا يجوز تأجيل الدين الحال بزيادة لأنه ربا. يعني أو إحنا مر علينا شنو معنى الدين الحال والدين المؤجل. الدين الحال كون الآن الحال حالا فورا تدفعه، إذا كان عندك دين حال والآن فورا يجب أن تدفعه، مثل مهر الزوجة مع يسر الزوج ومطالبة الزوجة بعد العقد، الآن تقول أعطيني مهري، صار حال الآن عليه. نعم، يريد يأجل وقت الدين الحال بزيادة على المال، يعني يقول للشخص الدائن انتظرني 3 أشهر وانت مو تطلبني 1,000,000، أعطيك 1,100,000 بس انظرني ومهلني. هذا يسموه زيادة وقت الدين الحال بزيادة على المال، هذا ما يجوز لأن الربا محرم، يدخل في باب القرض الربوي، بباب القرض الربوي. وتارة أخرى عندنا دين مؤجل، يعني مروره بعد شقد 3 أشهر، بس أنت تعرف بنفسك حتى بعد مرور 3 أشهر ما تقدر تسدده، تريد تأجله أكثر، تقول له سوي لي 6 أشهر والمليون اللي تطلبني إياها أعطيك مقابلها 1,100,000. هذا يسموه تأجيل وقت الدين المؤجل بزيادة على المال، هذا أيضا وين داخل؟ في القرض الربوي المحرم، أيضا كذلك ما يجوز. قال ولا يجوز تأجيل الدين، يعني يقصد وقت الدين الحال، يعني الحال الدين الحال أمثلته كثيرة، مثل الضمان في الإجارة، مثل الأجرة التي يجب دفعها الآن، أو نفقة الزوجة الدائمة، أو إرش الجنايات، قيمة المتلوفات مثلا. أنت تريد تأجل إلى 3 أشهر مثلا مقابل الزيدة 100,000 على 1,000,000، هذا ما يصح بزيادة يعني على المال لأنه ربا، قرض ربوي محرم. نعم، وكذلك يعني وكذلك لا يجوز زيادة أجل المؤجل، هو مأجل 3 أشهر بس أنت تريد تأجله وتسوي 6 أشهر بزيادة يعني أيضا على المال لأنه ربا. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان أحكام الحوالة. نعم، الحوالة في اللغة بمعنى النقل، وبالاصطلاح الشرعي تستعمل الحوالة على تحويل المديون ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه. يعني شخص مطلوب أموال مثل زيد مطلوب لخالد، إيش قد يطلبه؟ 100,000 دينار، بس زيد يطلب محمد هم دين، إجي خالد إلى زيد قال له أعطيني 100,000، قال له أنا ما عندي الآن أعطيك بس راح أحولك على محمد لأن أنا هم أطلب دين، فالمئة ألف روح أخذها مين؟ من محمد. الشخص الدائن المحول اللي إحنا راح نحوله رضا، قال له ما يخالف أنا راح أخذها مين؟ من محمد، راح أذهب وأخذها منه. هذا يسموه الحوالة، الحوالة تحويل المدين يعني المديون اللي أخذ المال ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره. يعني زيد حول خالد إلى محمد، قال له روح أخذ دينك منه لأن أنا أطلبه، وهو رضى برضاته حينئذ هذا يصح ماكو مانع. إذا حصلت الحوالة المديون الأول بعد ذمته تفرغ، منو راح تشتغل يا ذمة؟ محمد اللي هو المحول عليه، بس راح يأتينا بشرط أن المديون الثاني اللي هو محمد يرضى بهاي الحوالة يقبل، راح تبرأ ذمة المحول وراح تشتغل ذمة المحول عليه إذا رضى المحيل ومنه المحيل والمحول عليه إذا رضوا بذلك. هاي نسميها الحوالة، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فإذا كان زيد استدان مبلغ من خالد وحصل اتفاق على تحويل الدين من زيد إلى محمد، لأن زيد يطلب محمد وحول خالد عليه، نقل عليه، لا مانع من ذلك، راح ينتقل حق خالد بالدين ويروح يطالب زيد، يروح يطالب محمد بدين زيد، وبعد ذمة زيد تفرغ، بعد ما يستطيع خالد يرجع يطالب زيد، لأن زيد ذمة فرغت، يقول له روح طالب بعد منه محمد، لأن أنا حولتك عليه وأنت رضيت. هاي يسميها الحوالة. هاي الحوالة متقومة بثلاثة أشخاص، المحيل، المحيل من هو؟ المديون الأول اللي هو زيد في مثالنا، سموه بالمحيل لأن هو جاي يحول دينه إلى شخص آخر، سموه المحيل، المديون الذي حول دينه إلى شخص آخر اللي هو زيد. وعدنا المحال، المحال من هو؟ الدائن، سميناه بالمحال لأن إحنا حولناه، الذي يحال وينقل فسموه بالمحال اللي هو الدائن في مطالبة دينه من ذمة إلى ذمة أخرى اللي هو في مثالنا خالد، إحنا حولنا خالد، خالد يطلب زيد، يجي يطلب دينه من زيد، زيد إيش قال لخالد؟ أحولك على محمد، فنسميه محال. وعدنا المحال عليه اللي هو منه؟ أحسنتم، المديون اللي هو محمد، هذا المديون الثاني اللي هو محمد، اللي هو الذي تم تحويل الدائن عليه اللي هو محمد في مثالنا. قال مسألة 879، الحوالة هي تحويل المدين، المدين يعني المديون اللي أخذ الدين ما في ذمته، لأن هو ذمته اشتغلت بالدين، من الدين إلى ذمة غيره، ذمة غيره اللي هو محمد محال عليه، بإحالة الدائن، الدائن يعني المعطي للمال عليه، فهي متقومة بأشخاص ثلاث، المحيل وهو المديون الذي حول دينه إلى شخص آخر اللي هو زيد، والمحال اللي هو الدائن الذي سميناه بالمحال لأن هو يحال وينقل في مطالبة دينه من ذمة إلى ذمة أخرى اللي هو خالد في مثالنا، والمحال عليه اللي هو المديون الثاني الذي تم تحويل الدائن عليه في اللي هو محمد في مثالنا. وإذا تحققت الحوالة وفق شروطها الشرعية برئت ذمة المحيل، المحيل منه؟ المديون الأول. إذا أنت رضيت بتحويل دينك على محمد وقبلت، بعد أن زيد المديون الأول إليك ذمته برأت، برأت ذمة المحيل يعني المديون، وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه اللي هو محمد، اللي قد يكون مديون، مرات يكون مديون ومرات يكون غير مديون، راح يأتينا إن شاء الله. فليس للدائن، الدائن منه؟ المعطي للمال، مطالبة المديون الأول منه؟ زيد اللي أخذ المال بعد ذلك، يعني بعد إجران الحوالة بالتراضي، بس إحنا راح نشترط أنه المحال يرضى اللي هو الدائن، والمحال عليه هم يرضى، إذا اثنينهم رضوا والمحال هم رضى المانع من ذلك. نعم. قال مسألة 880، يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال والمحال عليه، سواء كان بريئا أو مدينا، بما أنه الحوالة من العقود فإذن هي متقومة بصيغتي الإيجاب والقبول، فلا بد يحصل إيجاب من المحيل اللي هو المديون، يقول له أحلتك، نقلت ديني، نقلت دينك إلى ذمة محمد، أي لفظة الدل على الحوالة كافي، أحلتك، حولتك، نقلت دينك، وهو قبل، هذا يسموه الإيجاب من المحيل المديون. والقبول من المحال يعني اللي هو الدائن، يقول قبلت، رضيت، لا مانع عندي، هذا باللفظي، ويقع حتى بمن؟ بالمعاطاة الفعلي. نعم. والمحال عليه، نعم، سوى القبول منين؟ القبول يعني الرضا. مين يريد قبول؟ من المحال. المحال منه؟ الدائن. والمحال عليه اللي هو منه؟ المديون الثاني إذا كان ذمته مشتغلة مثلا، لأن بما هي عقد فلازم تفتقر لإجاب وقبول. سواء كان منه المحال عليه بريئا، لأن مرة أنا أحولك على محمد وأنا ما أطلب محمد، يسموا ذمته بريئة غير مشتغلة لي بدين، هذا لا مانع منه، يسموها الحوالة على البريء. يعني مثال ذلك، خالد يطلب زيد وزيد حوله على أخوه محمد، ومحمد ما يطلب زيد أي شيء، هاي يسموها حوالة على بريء، حوالة على محال عليه ذمته بريئة للمحيل وغير مشتغلة، ومرة يحوله وهو يطلبه، هاي يسموها حوالة على من؟ على مشتغل الذمة. طبعا اثنيناتين صحن، سواء كان المحال عليه بريئا يعني ذمته بريئة غير مشتغلة بالدين، أو مدينا، والغالب في الحوالة أنه يحول على مديون عليه. نعم. ويكفي في الإيجاب والقبول كل قول وفعل، نعم، دال عليهما، وهذا مر علينا كثير. نعم. لا ما يحتاج، هاي الحوالة على البريء يكفي فيها قبول المحال عليه، إنه أني تداينت من خالد وخالد يجي طالب بدين، أريد أحول على محمد، محمد أخوي، بس محمد ما يطلبني، ما أطلب شيء، أني ذمت بريئة ما أطلب شيء، بس أريد أحول عليه ومحمد أخوي رضى، تصح الحوالة لو ما تصح؟ تصح، يسموها حوالة على بريء، حوالة على بريء. نعم. بعد حسب رضا، إذا هو المحال عليه رضا، إذا ما قبل وما رضى ما تصح الحوالة. لهذا إحنا اشترطنا القبول من المحال والمحال عليه، سواء كان المحال عليه بريئا أو مدينا. ويكفي في الإجابة والقبول كل قول وفعل، أحلتك، نقلت دينك، أو كل فعل، سواء كان بالعقد اللفظي أو كان بالعقد الفعل المعاطاتي، دالا عليهما، يعني على صيغة الإجابة والقبول. لأن إحنا قلنا سابقا ما عندنا صيغة معينة أو خاصة ترد بالعقود، لأن المدار على الصدق العرفي، فيصح تحويل الدين من ذمة شخص إلى آخر بأي صيغة معينة أو قول أو فعل، لأن الميزان عندنا صدق عنوان الحوالة، ما دام يصدق عليها عنوان الحوالة عرفا وتحققت بالخارج سواء كان بلفظ أو فعل أو حتى كتابة، فحينئذ كل هذا يعتبر مبرز لإنشاء الحوالة ويصح به. نعم. مسألة 881، يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل، فلا تصح غير الثابت في ذمته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل، فضلا عما إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه. الركن الأساسي اللي موجود بالحوالة اشتغال الذمة، يعني أنا ليش أريد أحولك على محمد؟ لأن أنا ذمتي مشتغلة إليك، فالحوالة ما تصح إلا مع وجود الدين وثبوته واشتغال الذمة. أما إذا ذمتي أنا بريئة بعد ما لا معنى لأن أحولك على ماذا؟ على شخص آخر. فالركن الأساسي القوام الموجود بالحوالة اشتغال الذمة، لابد يكون اشتغالك بالذمة حقيقي فعلي واقعي، مو راح تشتغل ذمتي إلك بالمستقبل حتى لو موجود سبب اشتغال الذمة. المصنف يعطينا مثال، مثل مال الجعالة قبل العمل، مثلا أنت ماذا قلت؟ من رد دابتي الضالة فله 1000 دينار. أنا عامل راح أعمل لك وراح أرد لك الظاهلة، لحد الآن أنت ذمتك ما مشتغلة إلي أنا العامل إلا بعد العمل، كون أسدد أجيب لك العمل وأرد لك الظاهلة، يلا أنت ذمتك تشتغل إلي بمن؟ بـ100,000 دينار. أما قبل العمل ذمتك ما مشتغلة، فأنت كجاعل ذمتك ما مشتغلة، ما إلي حق أجي أطالبك، ولا أنت يصح منك تحولني بحوالة، وإن كان سبب الدين الآن راح يأتي اللي هو منه العمل بالجعالة، لأن أنت راح تبحث وتفحص وتجد الضالة وترجعها إلي، بس أنا كجاعل ذمتي ما مشتغلة إلى قبل العمل، من تعمل وترد ضالتي يا الله ذمتي ماذا؟ تشتغل. الآن الجاعل ما يصح منه يجري الحوالة قبل العمل، لأن ذمته هو بالحقيقة ما مشتغلة لمن؟ للعامل، ما يصح يسوي حوالة ويحول على غيره. نعم هذا إذا وجد سبب الدين. المصنف يقول فضلا عن ذلك زيادة عليه إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه. يعني أنا لحد الآن ذمتي ما مشتغلة إليك، بس راح أداين منك غدا، ماذا أقول لك؟ أقرضني 1000 دينار، أقرضني 1000 دينار غدا وخذه من زيد، هاي من سبيها حوالة، لأن لحد الآن أنا ما مقترض منك، ذمتي ما مشتغلة إليك، حتى لو بالمستقبل أو بعد مرور يوم راح أقترض منك، ما يصح من الآن حولك كون أقترض منك وذمتي تشتغل ويثبت الدين بذمتي، يا الله أقدر أنا ماذا أحولك أنت كدائن بالحوالة إلى شخص آخر. إذا موجود سبب الدين والدين مثابت ما صح الحوالة، فضلا يعني زيادة إذا لم يوجد سبب للدين اللي هو ماذا الحوالة بما سيقترضه. لهذا قال يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابت في ذمة المحيل يعني المديون، لأنه ما يصدق مفهوم الحوالة مع عدم الدين الثابت في ذمة المحيل، لأن التحويل والتحول يتوقف على وجود شيء في محل حتى ينتقل إليه إلى محل آخر، فلا تصح في غير الثابت في ذمته وإن وجد سببه يعني سبب الدين كمال الجعالة قبل العمل. الجاعل ذمته ما تشتغل بالجعل للعامل وما تثبت في حقه قبل إتيان العامل بالعمل، فما يستحق ما يستطيع الجاعل يجري حواله ويحول العامل إلى غيره، هذا قبل العمل. نعم هذا فضلا يقول زيادة على ذلك من الموارد اللي ما يثبت بها الحوالة إذا لم يوجد سببه، سببه منه الدين كالحوالة بما سيقترضه، مثل يقول له أقرضني 1000 دينار غدا وخذها من زيد، إن قل لي عد الآن أنت مالك حق تجري الحوالة لأن أول مرة اقترض واخذ الدين وخل ذمتك تشتغل إليه، يا الله إلك حق تجري ماذا تحويله، أما بالحوالة بما سيقترضه هاي ما تسمى حوالة. نعم أما مسألة 882 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.